أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال ثالثا: إنهما يطلقان ويراد بهما المدح والذم، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط. كان الكلام في تحديد معاني الحسن والقبح، ومعرفة وتشخيص المعنى الذي وقع فيه النزاع بين الأشاعرة والعدلية، فأنكره الأشاعرة والتزم به أو قبله العدلية. وقد تقدم في الدرس الماضي أن بينا معنيين للحسن والقبح، وهما بمعنى الكمال والنقص، وبمعنى الملائم للطبع أو الملائم للنفس وغير الملائم للنفس. وصلنا إلى تحديد أو ذكر المعنى الثالث، وهو المدح والذم، بمعنى ما يستحق فاعله المدح أو ما يستحق الذم عند العقلاء. طبعا بهذا المعنى يكون الحسن والقبح صفة للأفعال الاختيارية فقط، لأن ما يكون موضوعا للمدح والذم أو موضوعا لاستحقاق، بعبارة أدق، لاستحقاق المدح والذم من قبل العقلاء، إنما هو الفعل الاختياري. وأما الفعل غير الاختياري مثل التنفس، مثل نبضات القلب، إذا كان إنسان قلبه ينبض بشكل جيد، هل نقول أن العقلاء يمدحون مثل هذا الإنسان؟ أو كان إنسان مثلا قلبه مضطرب لا ينبض بشكل جيد، لا يقع هذا مثل هذا الفعل موضوعا للمدح والذم. أو مثلا إذا كان الإنسان مضطرا إلى فعل معين، اضطر اضطرارا، هدد بالقتل، هدد بشيء آخر أو إلى آخره، أو ألجأ بحيث سلبوا اختياره وإرادته وفعل فعلا معين، مثل هذا الفعل أيضا لا يقع موضوعا للمدح والذم عند العقلاء، إنما ما يقع موضوعا للمدح لاستحقاق، يعني لاستحقاق المدح والذم عند العقلاء، هو الفعل الاختياري الذي يصدر عن الإنسان بتام اختياره وإرادته. وبناء على هذا المعنى، وهو قلنا أن الفعل الحسن هو ما يستحق فاعله المدح عند العقلاء، والفعل القبيح هو ما يستحق فاعله الذم عند العقلاء، يعني بالنتيجة أن الفعل إذا كان حسنا هو ما يكون سببا لاستحقاق فاعله للمدح، الفعل القبيح هو ما يكون سببا لاستحقاق فاعله للذم عند العقلاء. بعبارة أخرى، أن الحسن هنا هو ما ينبغي فعله عند العقلاء. الفعل الحسن، الفعل الذي يتصف بالحسن، هو ما ينبغي فعله عند العقلاء. وأما القبيح فهو ما ينبغي تركه أيضا عند العقلاء. وهذا الإدراك، إدراك العقل، يعني العقل حينما يدرك أن هذا الفعل مما ينبغي فعله أو أن هذا الفعل مما ينبغي تركه عند العقلاء، إدراك العقل لهذا الأمر هو الذي يسمى حكم العقل بالحسن أو القبح. إذن حكم العقل بالحسن أو القبح هو إدراك العقل لكون هذا الفعل مما ينبغي فعله عند العقلاء أو أن هذا الفعل مما ينبغي تركه عند العقلاء. العقل إذا أدرك هذا الأمر أنه مما ينبغي فعله عند العقلاء أو هذا مما لا ينبغي فعله عند العقلاء، نقول هنا هذا أن العقل حكم بحسن هذا الفعل أو حكم بقبح هذا الفعل. طبعا هنا الشيخ يذكر أن هذا المعنى الثالث هو الذي وقع فيه النزاع بين الأشاعرة والعدلية، فأنكره الأشاعرة، يعني أنكروا أن يكون العاقل له قوة إدراك ذلك دون الشرع. يعني العقل ليس له أن يدرك أن هذا الفعل مما ينبغي فعله وأن هذا الفعل مما ينبغي تركه. يقولون من دون حكم الشارع العقل لا يستطيع أن يحدد أن هذا مما ينبغي فعله أو مما ينبغي تركه. بينما خالفهم العقلية في ذلك وقالوا لا، أن العقل قادر على تحديد أن هذا الفعل مما ينبغي فعله وهو يكون موجبا لاستحقاق فاعله المدح عند العقلاء، أو هذا مما ينبغي تركه فيكون الفعل لو فعله يعني فاعله لو فعله هذا موجبا لاستحقاق فاعله للذم عند العقلاء. قال ثالثا: إنهما يطلقان ويراد بهما المدح والذم. طبعا إذا أردنا أن نعبر بعبارة أدق من ذلك أن نقول ما يكون مناطا للمدح والذم، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط، لا يقعان على الأفعال غير الاختيارية. ومعنى ذلك أن الحسن ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كاف، والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم أي كاف، يعني عند العقلاء كاف. وبعبارة أخرى أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي أن العقل عند كل العقلاء يدرك أن هذا الفعل ينبغي فعله ويستحق فاعله المدح عند العقلاء، والقبيح ما ينبغي تركه عندهم، أي أن العقل عند كل العقلاء يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه. وهذا الإدراك للعاقل أنه يدرك أن هذا مما ينبغي فعله أو مما ينبغي تركه هو معنى حكمه بالحسن والقبح. حينما نقول أن العقل أدرك حسن الصدق بمعنى أن العقل أدرك أن الصدق مما ينبغي فعله، عندما نقول أن العقل أدرك قبح الكذب أي أن العقل قد أدرك أن الكذب مما ينبغي تركه. وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكمه، حكم العقل بالحسن والقبح. وسيأتي توضيح هذه النقطة فإنها مهمة جدا في الباب، في الأبحاث الآتية إن شاء الله سيأتي توضيح أكثر لهذه النقطة. وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، وهذه نقطة النزاع، مركز النزاع بين الأشاعرة والعقلية هنا في هذا المعنى. فالأشاعرة أنكروا أن يكون للعقل إدراك ذلك من دون الشرع، أنكروا أن يكون العقل قادر على تحديد أن هذا الفعل مما ينبغي فعله وهذا الفعل مما ينبغي تركه وهكذا. وخالفتهم العدلية فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك. طيب، تنبيه هنا يريد أن يشير الشيخ رحمه الله في هذا التنبيه إلى أن هناك من الأفعال ما يمكن أن تجتمع فيه المعاني الثلاثة من الحسن أو القبح، وهناك من الأفعال ما يمكن لا أن يختلف من، يعني قد يتصدق عليه بعض معاني الحسن فيكون حسنا بمعنى معين وقد يكون قبيحا بمعنى آخر. مثلا التعلم يصدق عليه الحسن بالمعاني الثلاث، فهو أولا التعلم كمال للنفس، لأن طلب العلم كمال للنفس، الكمال الحقيقي للنفس هو طلب العلم طبعا، لكن هذا طلب العلم، هذا العلم لا ينفع إلا ماذا؟ إلا أن يكون معه عمل، العلم يهتف بالعمل، فمن لا عمل له لا علم له. الكمال الحقيقي للنفس هو العلم والعمل بذلك العلم، يعني الإنسان يتعلم وأن يعمل بما تعلمه. فالعلم كمال للنفس، وأيضا طلب أو التعلم طلب العلم يعني أيضا يكون ملائما للنفس. لماذا؟ باعتبار أن العلم يكون فيه نفع وفيه مصلحة النفس، فيه نفع ومصلحة النفس. وأيضا طلب التعلم أو طلب العلم مما ينبغي فعله عند العقلاء، وفاعله يعني الذي يذهب ويطلب العلم يستحق المدح عندهم. هذا مثال. قد يكون الفعل أيضا مما يصدق كما قلنا، يصدق عليه الحسن بمعنى، وقد يصدق عليه القبح بمعنى آخر. مثلا الشيخ يذكر مثال هنا كالغناء، مثلا يقول الغناء قد يكون حسن بمعنى الملائمة للنفس، لأنه يوجب مثلا فرح النفس، ارتياح النفس، انشراح النفس في بعض الأحيان، فيكون حسن بهذا المعنى ملائم لها. ولكنه قد يكون قبيح في من جهة أخرى، مثلا يكون قبيح من حيث أنه نقص للنفس وليس كمال. لماذا؟ لأن الغناء كما يقولون، كما يقول الحكماء، يؤدي إلى إثارة القوى المتخيلة. الغناء يؤثر على القوى المتخيلة فيؤدي إلى إثارتها، ويؤدي إلى كثرة الصور الخيالية، حصول كثرة الصور الخيالية في النفس. يعني الإنسان حينما يسمع غناء وتحصل له حالة طرب، تكثر في نفسه الصور الخيالية. ما ضرر هذه الصور الخيالية؟ ضرر هذه الصور الخيالية أنها تمنع على النفس، تمنع القوى العاقلة عن أداء دورها، تمنع القوى العاقلة عن أداء دورها. ولذلك قد الإنسان في مقام الفعل قد ينفعل عن الخيال ولا ينفعل عن القوى العاقلة، فقد يذهب ويرتكب الذنب بسبب بسبب الخيالات، أو هذا يعني أن هذه القوى، الصور الخيالية تمنع على العقل وتحجب العقل. أو كما يذكر الشيخ أنه لا، أن الغناء قد لا يوجب المدح عند العقلاء، أو أنه يوجب الذم عنده، يعني يوجب الذم عندهم. لكن طبعا هذا المعنى الذي يذكره الشيخ كما سيأتي إن شاء الله في تحديد أنه هل هذه الأمور لها واقع أو ليس لها واقع. كون الفعل مثل الغناء يوجب المدح أو الذم عند العقلاء، هذا يختلف باختلاف الثقافات، باختلاف الموروث الثقافي. فقد في بعض المجتمعات الإنسان الذي يغني أو الذي يستمع الغناء قد يكون هذا ممدوح عند العقلاء. نعم في بعض المجتمعات يكون مذموم، خاصة المجتمعات مثلا المتدينة، المجتمعات التي تلتزم بالدين باعتبار أن الدين نهى عن الغناء لأنه كما قلنا نقص للنفس. فالأفضل كان يعني الأفضل أن أن يمثل الشيخ أو يذكر أنه قبيح، أو أنه قبيح من حيث أنه يعتبر نقص للنفس وليس كمال للنفس، لما قلنا من أنه يؤدي إلى حجب وإلى منع القوى العاقلة عن التأثير في الإنسان. لذلك تلاحظ أن هذا الإنسان الذي يستمع للغناء، يستمع للغناء كثيرا كثيرا، هذا يكون أسهل عليه أن يذنب، أسهل عليه أن يخالف وأن يفعل الأفعال القبيحة بسبب كثرة الصور الخيالية في ذهنه وتأثيرها على نفسه. ويذكر على أي حال معاني أخرى أو مصادق أخرى نبينها في التطبيق. المهم أننا هذا التنبيه يريد أن يقول أن هناك من الأفعال ما يكون حسنا بجميع المعاني، بالمعاني الثلاثة، وهناك من الأفعال ما لا، قد يكون حسن بمعنى وقبيح بمعنى آخر. لاحظوا قال تنبيه: ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة كالتعلم والحلم والإحسان، هذه كلها حسنة بجميع المعاني الثلاثة، فإنها كمال للنفس وملائمة لها للنفس أيضا، يعني بالمعنى الثاني، باعتبار ما لها من نفع ومصلحة يرجع إلى النفس، ومما ينبغي أن يفعلها الإنسان عند العقلاء. هذا المعنى الثالث. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني قبيحا أو ليس بحسن بالمعنى الآخر، كالغناء مثلا، فإنه حسن بمعنى الملائمة للنفس، نعم، ولذا يقولون عنه أنه غذاء الروح. يشير في الهامش إلى على أي حال إلى المقصود من ذلك، كأن هذا التعبير يريد أن يحاول قائلوه به بهذا التعبير دعوى أن الغناء كمال للنفس في سماعه، وهو مغالطة وإيهام منهم. بينا سماع الغناء أو أداء الغناء ليس كمال للنفس، لأنه قلنا يقوي قوة الخيال والوهم عند الإنسان، يقوي قوة الخيال والوهم، وهذا يكون عائقا أمام تأثير القوة العاقلة. والمهم في الإنسان هو القوة العاقلة في مرتبة مدركها، يعني آلاته الإدراكية. وليس حسنا بالمعنى الأول أو الثالث، فإنه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء. طبعا بالمعنى الأول قلنا لأن الاستماع الغناء أو الغناء هذا ليس يكون نقص للنفس وليس كمال. أو الثالث، فإنه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فيما ينبغي أن يفعل، وليس كمالا للنفس، وإن كان هو كمالا للصوت بما هو صوت. ها، إذا جئنا للصوت، نعم، إذا كان الصوت جميل فجمال الصوت وإطراب الصوت هذا يكون كمالا لنفس الصوت لا لنفس الإنسان الذي يستمع ذلك. نعم، فيدخل في المعنى الأول للحسن من هذه الجهة، يعني كمال لنفس الصوت. صوت هناك صوت جميل، هناك صوت قبيح، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، صوت الحمير قبيح، لكن هناك صوت جميل حينما تستمع إليه يؤثر في النفس. قال: ومثله التدخين أو ما تعتاده النفس من المسكرات والمخدرات، شرب المسكر أو المخدر، فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة فقط، توجب نوع من الارتياح للنفس، لكن ارتياح وقتي مؤقت. إنسان باعتبار أنه حينما يتناول المسكر أو المخدر يفقد عقله، إذا فقد عقله بالتالي ينسى، لا يفكر، يتوقف عملية التفكير العقلية عنده. إذا توقفت عملية التفكير يخرج يعني عن ينسى، بعد مثلا إذا كان مصاب بهموم أو غموم لا يفكر فيها، لا يتذكرها، يخرج عن هذا العالم إلى عالم، عالم الحيوانية، عالم آخر. فقد يكون حسن بمعنى أنه يريح الإنسان، يلائم النفس من حيث أنها ترتاح عن الهموم والغموم مدة مؤقتة، لكنه وليس كمالا للنفس ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء. نعم، المسكرات ليست كمال، قلنا أن المسكرات أولا تذهب العقل عند الإنسان، تزيل العقل، فإذا الإنسان زال عقله أصبح حكمه حكم الحيوان، بل أقل، أضل سبيلا من الحيوان، يعني الحيوان أصلا لا عقل له، لكن هذا عنده عقل وهو بنفسه أزال عقله، فليس كمال النفس ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء. طبعا هذا أيضا قد يختلف من ثقافة إلى ثقافة أخرى، ومن نعم ومن مجتمع إلى مجتمع آخر قد يكون فيه نوع من الاختلاف. طيب، البحث الآخر: واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة. طيب، هنا نأتي إلى أنه هذه المعاني الثلاثة التي ذكرناها، كونه كمال أو نقص، ملائم للطبع أو ملائم للنفس وعدم الملائمة، وما يوجب أو ما يعني ما يوجب المدح أو ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، هذه المعاني هل لها واقع أو أنها ليست أمور واقعية؟ بالنسبة إلى الشيخ يقول هنا، بالنسبة إلى المعنى الأول وهو كونه كمال، طبعا كمال النفس لابد أن يكون أمر ماذا؟ أمر واقعي حقيقي، النفس موجود واقعي خارجي، فالكمال الذي تكتسبه لابد أن يكون يعرض على هذه النفس، وهذا العرض عرض العرض بشكل عام من الأمور الواقعية الحقيقية المتحققة في الخارج. مثلا العلم، إنسان حينما يطلب العلم، العلم كمال للنفس، وهذا العلم له حقيقة وواقعية، هذا عرض يعرض على النفس، صورة العقلية أو صورة الذهنية من أعراض النفس من الكيف النفساني. فإذا عرضت النفس أزالت عنها الجهل، يعني أوجدت لها صفة العلم وأزالت عنها الجهل، وبذلك تكون موجودا حقيقيا وليست موجودا اعتباريا أو موجودا وهميا. وطبعا هذا لا يختلف باختلاف الأذواق، لا يختلف باختلاف الثقافات، العلم كمال عند جميع المجتمعات، عند جميع الثقافات العلم كمال. لما كان طبعا هو لما كان أمرا واقعيا، لما كان أمرا متحققا وموجودا في الخارج، صفة لأمر واقعي وهو النفس، فهو يكون أمر واقعي أيضا. كان العلم أيضا ماذا؟ لابد أن يكون أمرا، نعم أمرا واقعيا. فإذا كان أمرا واقعيا فإنه لا يتأثر حاله سواء اختلفت الثقافات أو اختلفت العادات أو التقاليد أو ما شابه ذلك، يبقى كما هو. هذا بخلاف المعنيين الآخرين. يوضح الشيخ هنا المعنى الثاني، الحسن بمعنى الملائمة، ملائمة الطابع، والقبح بمعنى عدم ملائمة الطابع أو ملائمة النفس، ليس له حقيقة واقعية خارجية. هذه الملائمة وعدم الملائمة ليس لها، ليست هي موجود خارجي لا جوهري ولا عرضي. نعم قد يكون منشأ الملائمة ويكون أمرا خارجيا، يعني منشأ الملائمة ومنشأ عدم الملائمة قد يكون أمرا خارجيا، كاللون مثلا، هناك لون ملائم للطبع، هناك لون غير ملائم. اللون أمر خارجي واقعي، لكن ملائمة هذا اللون للنفس وعدم ملائمته للنفس هذا أمر ليس له شيء خارجي، هذا أمر اعتباري، أمر نسبي اعتباري. الطعم مثلا، الطعم المر غير ملائم، الطعم الحلو مثلا ملائم، نفس الطعم المر والحلو هذا موجود خارجي، لكنه كون ملائم أو غير ملائم هذا ليس له وجود خارجي. عندنا شيء خارجي اسمه السيد ملائم أو السيد غير ملائم. وكذلك هناك نقطة مهمة، أنه حسن الشيء بهذا المعنى الملائم وعدم ملائم هذا قد يرجع إلى ماذا؟ إلى الذوق العام أو الذوق الخاص، قد يختلف من ثقافة معينة إلى ثقافة أخرى. قد يكون إذا اختلفت الأذواق يكون عند قوم حسن، عند قوم، يعني عند قوم حسن بمعنى ملائم، عند قوم غير ملائم. تأخذ مثال، هذا الطعم الحار في الأكل، طعم الفلفل الذي يكون له طعم حار لاذع، هذا قد يكون ملائم عند قوم بحسب ثقافتهم واعتيادهم يستعملون هذا الطعام، يعني يستعملون هذا الطعم كثيرا في أغذيتهم وفي أطعمتهم. أما هذا قد يكون عند قوم آخرين لا، يكون قبيح مؤذي لهم غير ملائم يعني لطبعهم. كذلك الألوان نفس الشيء، الروائح تختلف هذه من ماذا؟ من ثقافة إلى أخرى، من سليقة إلى سليقة أخرى، من ذوق إلى ذوق آخر بحسب ما اعتاده الإنسان. قد يراه بعض الناس قبيح، هذا يرجع إلى 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 ما اعتاده الإنسان من ثقافة ومن تربية. لاحظوا قال واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة. إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال، وكذا مقابله أي القبح، أمر واقعي، قبح بمعنى النقص، أمر واقعي خارجي لا يختلف باختلاف الأنظار والأذواق، ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله بخلاف الحسن بالمعنيين الأخيرين، يعني الثاني والثالث. وهذا ما يحتاج إلى التوضيح والتفصيل. فنقول أولا، أما الحسن بمعنى الملائمة وكذا ما يقابله غير الملائم، فليس له في نفسه بأزاء في الخارج يحاذيه ويحكي عنه، ليس له ما بأزاء في الخارج. اللون له ما بأزاء في الخارج، لكن أن هذا الكون هذا اللون ملائم للطبع أو غير ملائم، هذا يختلف باختلاف الأذواق. ليس له ما بإزاء في الواقع الخارجي، ليس له مصداق خارجي، هل ملائم وعدم الملائم. فقال فليس له في نفسه ما بإزاء في الخارج يحاذيه ويحكي عنه، وإن كان منشأه قد يكون أمرا خارجيا كاللون والرائحة والطعم وتناسق الأجزاء ونحو ذلك، بل حسن الشيء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص. يعني ليس فقط أنه ليس له ما بأزاء في الخارج، بل هذا متوقف على الذوق العام والخاص، متوقف على طبيعة الثقافة، طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا عنده، أو غير ملائم فيكون قبيح. فإذا اختلفت الأذواق في الشيء كان حسنا عند قوم قبيحا عند آخرين، وإذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسنا عندهم جميعا أو قبيحا كذلك، يعني عندهم جميعا. والحاصل أن الحسن بمعنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء كالكمال، وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان وذوقه ليس إلا إدراكه الإنساني وذوقه. نعم، فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يشبهه في ذوقه لم تكن للأشياء في حد أنفسها حسن بمعنى الملائمة. الملائمة هذه بالإضافة إلى نفس الإنسان، إلى ذوق الإنسان الخاص. فإذا انعدم ذوق الإنسان ليس هناك إنسان، لا معنى لأن نقول هذا ملائم أو غير ملائم. لماذا؟ لا معنى أن نقول أنه ملائم أو أنه غير ملائم، لأنه إن قلنا ملائم نسأل ملائم لأي شيء. وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان. نعم، هناك رأي في الألوان أنه هناك من يقول أن الألوان ليس لها واقع خارجي، ليس أن هذا الشيء لونه أخضر، هذا الشيء لونه أحمر، هذا لونه كذا برتقالي. لا، الألوان إنما هي انعكاسات للطيف، طيف الضوء. الضوء حينما يتحلل يتحلل إلى عدة ألوان كما هو معروف. ف هذه الألوان حينما تصطدم بجسم معين، الضوء يعني حينما يصطدم بجسم معين ينعكس من طيف هذا الضوء لون معين، فنحن نتصور أن هذا لونه أحمر. مثلا التفاحة لونها أحمر لأنها حينما يصطدم بها الضوء ينعكس منها، طبعا الضوء عبارة عن حزمة من الألوان، طيف من الألوان كما هو ثابت يعني عند تحليله، فينعكس عن التفاحة الضوء الأحمر، فإذا انعكس عنها الضوء الأحمر نراها حمراء، أو ينعكس عنها الضوء الأصفر فنراها صفراء وهكذا. أما نفس التفاحة هل لها لون؟ يقول لا، ليس لها لون. هذا رأي قد يقال في الألوان، ولذلك يعني هؤلاء يقولون أنه لذلك في عند الظلام يعني عند فقدان الضوء نرى الأشياء كلها بلون واحد ولا تختلف في اللون، إلا عند وجود الضوء نعم تحصل الألوان. هذا رأي على أي حال. قال وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان، إذ يقال إنها لا واقع لها، بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام، ففي الظلام حيث لا ضوء ليس هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود حقيقة أجسام فيها صفات حقيقية هي منشأ لانعكاسات الأطياف عند وقوع الضوء عليها، وليس كل واحد من الألوان وليس لكل واحد من الألوان إلا طيفا أو أطيافا فأكثر تركبت. وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة، في نفسها ليس لا تتصف بذلك. نعم عندما تراها النفس، عندما تقابلها النفس قد ترتاح عندما تقابل، فنقول هذا ملائم لأنه بلون معين، هذا اللون يلائم النفس مثلا، أو كانت بتركيبة معينة كتركيبة الوردة مثلا، حينما تراها النفس ترتاح، شكلها جميل، ترتيبها جميل. أو الرائحة، رائحة الزهور مثلا، حينما تشمها يعني حينما يصل هذا الصورة، صورة الرائحة إلى النفس ترتاح، نقول رائحة زكية أو جميلة. أما في نفسها لا تتصف بهذه الصفات، هذا إنما يحصل عند مقابلة النفس لها. قال: وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة، والشيء الواقعي فيها ما هو منشأ الملائمة كاللون اللون، الرائحة، الطعم، شكل التركيب. الملائمة في الأشياء كالطعم والرائحة ونحوهما الذي هو كالصفة في الجسم، إذ تكون منشأ الانعكاس منشأ الانعكاس أطياف الضوء. كما أن نفس اللذة والألم أيضا أمران واقعيان، يعني حصول اللذة للنفس والألم اعتبار صفة للنفس، فهما أمران واقعيان، ولكن ليس هما الحسن والقبح اللذان ليس هما من صفات الأشياء. اللذة والألم صفة للنفس لا صفة للأشياء، الذي يلتذ هو النفس، الذي يتألم هو النفس، فليس اللذة والألم صفة للأشياء بالصفات، نعم واقعية لكنها صفات للنفس، واللذة والألم من صفات النفس المدركة للحسن والقبح. النفس إذا أدركت الشيء الجميل تلتذ به، إذا أدركت الشيء القبيح تتألم منه. أما المعنى الثاني فهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.